بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. سؤال يقول: هل يوجد مختصر لتفسير السعدي، وما رأيك لو وجد ذلك إن لم يكن موجودا؟ تفسير السعدي مختصر أصلا، فاختصاره أكثر من ذلك فيه إخلال، وهناك من اختصره ذكر بعض الفوائد التي فيه، لكن لا أذكر المؤلف، أهداني نسخة من الكتاب لكن نسيت اسمه. يقول: أعزم على إخراج كتاب أو كتيب صغير باسم رسائل قرآنية في التنمية البشرية، وقد شرعت به، فماذا تنصحني؟ أنصحك بالاستفادة من قواعد السعدي، فهي يعني كثير منها ذكرها هذا الجانب، التنمية البشرية، تطوير الذات وما يتعلق به، مثل التركيز وما والإدارة الأولويات. يقول: هل تنصحنا باقتناء التفسير الموضوعي لنخبة من العلماء بالشارقة، أم التفسير الموضوعي الذي ذكرت وسوف يخرج قريبا، أم كلاهما معا؟ كلاهما معا، لأنهما مختلفان. الذي خرج في الشارقة هو يتحدث عن تفسير سور القرآن الكريم بطريقة موضوعية، بمعنى تفسير السورة مثلا سورة البقرة فيفسرها تفسيرا موضوعيا. كيف؟ يتوقف مع موضوع السورة، مقاصد السورة، ثم يقسم السورة إلى مقاطع رئيسية، ثم يربط بين هذه المقاطع. هذا هو تفسير موضوعي. أما التفسير التحليلي فهو التفصيل في كل آية وفي كل مفردة. أما موسوعة التفسير الموضوعي فهي تتناول الموضوعات من خلال القرآن، الصبر في القرآن، الحكمة في القرآن، التقوى في القرآن، فهي مختلفة. يقول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، أليس هذا من التعزيد أو التقرير؟ ما هي بواضح التعزير. أي نعم نعم، إن تنصروا الله، المقصود بنصرة الله في هنا الاستقامة على أمره. إن تنصروا الله ينصركم، يعني إن تستقيموا على أمره وتستجيبوا له ينصركم. وليس المقصود إن تنصروا الله يعني تعزروه وتعينوه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى نصرتنا وليس في حاجة إلى تعزيرنا. يعني خلصت الأوراق ما شاء الله، ويكتبون على الفواتير والتذاكر. لماذا لم تدون وتحرر قواعد التفسير إلا متأخرا، مع العلم أن التفسير متعلق بأعظم الأمور وأشد منها، وهو كلام الله؟ كلام صحيح وهذا غريب، لكن قواعد التفسير كانت معروفة يتعاملون معها دون أن تدون تماما، كقواعد اللغة، جرير مثلا والفرزدق وعنتره وامرؤ القيس، هم حجة في اللغة، وقواعد اللغة استخرجت من كلامهم. لكنهم ما كانوا، لو أردت من عنترة مثلا بن شداد أن يعرب لك جملة ما يعربها، ما يعرف، يقول فاعل ومفعول به وما يعرف هذا الكلام. ولذلك يذكرون قصة طريفة عن شاعر اسمه عرقلة الكلبي، جاء، كان هو من الشعراء الذين من بادية البصرة، في الوقت الذي كان يوضع فيه قواعد النحو، أيام عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، كانوا للتو بدأوا يقولون هذا فاعل، هذا مفعول به، هذا مجرور. هذا كلام أول مرة تسمع به العرب أنك تضع قواعد. فجاء عرقلة هذا فسمع، يعني قال له أحد النحويين عبد الله بن أبي إسحاق: هذا لحن، أنت لحنت. قال: وما لحنت؟ كيف يعني لحنت؟ قال: أخطأت. قال: كيف أخطأ أنا؟ ما أخطأ أنا، أنا قبل اللحن، أنا ما يقال لي أني لحنت، أنا لحنت، كيف يعني لحنت؟ ما في حاجة اسمها لحنت. فاستغرب من قولهم ضرب زيد عمرو، وبالمناسبة ما كان فيه ضرب زيد عمرو، كان فيه ضرب زيد عبد الله أو عبد الله، وضرب عبد الله زيدا، كان أبو إسحاق الحضرمي يمثل بعبد الله وزيد. ثم بعد ذلك بسنوات، نسيت لقصة، أنهم أصبحوا يقولون زيد وعمر، ضرب زيد عمرا وضرب عمر زيدا. الشاهد أن هذا الشاعر هجاهم بقصيدة وسمى هؤلاء النحويين مستعربين، يقول: أنتم لستم عرب، أنتم مستعربين. فقال: ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا، إن قلت قافية بكرا يكون لها معنى يخالف ما قاسوا وما صنعوا؟ قالوا لحنت. فهذا القول منخفض وذاك نصب، وهذا ليس يرتفع، وحرشوا بين عبد الله واجتهدوا، وبين زيد فطال الضرب والوجع. فقلت واحدة فيها جوابكم، وكثرة القول بالإيجاز تنقطع، ما كل قولي مشروحا لكم، فخذوا ما تعرفون، وما لم تعرفوا فدعوا، حتى أعود إلى القوم الذين غذوا بما غذيت به، والقول يتسع. إني نشأت بأرض لا تشب بها نار المجوس، ولا تبنى بها البيع، ولا يطى القرد والخنزير تربتها، لكن بها الذئب والرئبال والسبع. طبعا هو يتكلم في قصيدته عن نظرية لغوية من أهم اللغة، وهو قضية من أين تؤخذ اللغة الفصحى؟ تؤخذ من البدو الذين لم يختلطوا بالعجم ولم تتأثر ألسنتهم إلى آخره. فالشاهد أن قواعد اللغة لم تكن معروفة عند العرب متقدمين، لكنهم كانوا يطبقونها، يتكلمون بالسليقة، فلم يكن أحد من العرب ينصب الفاعل ولا يرفع المفعول به، لكنه لا يعرف القاعدة. فكذلك التفسير، ابن عباس وابن مسعود هم أهل أصول التفسير وأهل قواعد التفسير، لكنهم ما كانوا يعني يصوغونها على شكل قواعد، حتى جاء المتأخرون فصاغوها على شكل قواعد. الآن من أبرز كتب التفسير الحافلة بقواعد التفسير وأصوله تفسير ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آية القرآن، فهو الذي رسخ القواعد. ولذلك تجدون في كل مكان من كتب من تفسيره يقول: ولولا مخالفة هذا القول لما أجمعت عليه الحجة من السلف لكان قولا سائغا، ولكن حسبك به ضعفا مخالفته لقول الحجة من السلف. ماذا يعني كلامه؟ أن السلف من الصحابة والتابعين إذا أجمعوا على قول في التفسير فإنه لا يجوز الخروج عنه، هذه قاعدة. مثلا في قوله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، المفسرون قالوا بردا أي هواء باردا، وقال بعض المفسرين لا يذوقون فيها نوما، لأنه يطلق عند بعض العرب على النوم، يقال له برد، برد فلان يعني نام. فقال الطبري: والقول المستفيض المشهور في معنى البرد هو ما روي عن قتادة من أنه الهواء البارد، وأما ما روي عن فلان أظنه الأعمش أو غيره من أنه النوم فهو قول قالت به بعض العرب، وكلام الله يحمل على المعنى المستفيض المشهور عن العرب ولا يحمل على المعنى الشاذ النادر. هذه قاعدة من أهم قواعد التفسير والترجيح، وهو أنه يفسر القرآن الكريم بالمعنى المشهور المستفيض في لغة العرب، ولا يفسر بالمعنى الشاذ النادر الذي لم يتكلم به إلا قليل من أفراد من قبائل العرب. فهذه قاعدة. فهذا جواب للأخ أنها فعلا تأخر تأصيلها لحكمة لا نعرف، الله أعلم، لكنها شأنها شأن أصول الفقه، شأن يعني كثير من المسائل. قوله في سورة الحديد: وليعلم الله من ينصره، ألا تجيز عود الضمير في قوله وتعزروه على الله؟ لا، لأن نصر الله هو بالاستجابة لأوامره وليس بتعزيره، لأن كما قلت لكم الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى نصرتنا بالمعنى النصرة وهو التعزير، وإنما نصرة الله هو بالاستجابة لأمره. نعم، نحن نقول أننا إذا مثل هذا نقول من ينصره ورسله بالغيب، نقول النصر تماما مثل: يا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يصلي على النبي والملائكة تصلي على النبي ونحن نصلي على النبي، لكن كل صلاة من هؤلاء الأطراف الثلاثة تختلف. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ الدعاء له. صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له. صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أي نعم، فصلاة الله ليس الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما هي منا، وإنما المقصود صلاة من الله هو يعني رفع قدره وإكرامه وهكذا. هل تنصح بالقراءة في معاني مفردات القرآن على انفراد دون أن يقرأ معه كتاب تفسير؟ وما مدى أهمية ذلك؟ وهل هناك كتاب موسع فيها؟ أنصح بذلك، نعم وهو مهم جدا، وأنصح بكتاب حسب المستوى. إذا كان مبتدئ يقرأ في كتاب السراج في غريب القرآن لزميلنا الدكتور محمد الخضيري، كلمة ومعناها، معاني الكلمات. وإذا أردت أن تتوسع في مفردات القرآن مرة مرة فعليك بكتاب المفردات للراغب الأصفهاني، كتاب مجلد ضخم بتحقيق صفوان داودي في دار القلم، لكنه فصل في كل مسألة، وفاته 6 مفردات فقط، استدركها عليه السمين الحلبي في كتابه 4 مجلدات عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، وهو كتاب ثمين جدا ومفيد جدا لمن يريد أن يقرأ في مفردات القرآن بتوسع. وصدر كتاب مؤخرا للشيخ محمد حسن جبل سماه المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، كتاب نفيس جدا جدا في 4 مجلدات. يقول هنا يوجد نرجو منكم في آخر الدورة تخليص القواعد في الكتاب المقرر. أبشر، سأفعل ذلك إن شاء الله. ما معنى تفسير القرآن بالرأي؟ تفسير القرآن بالرأي هو تفسير القرآن بالاجتهاد. ما في حاجة اسمها تفسير القرآن بالرأي المجرد، هذا حرام مطلقا لا يجوز، لأن التفسير بالرأي المقصود المحرم هو أن تفسر القرآن الكريم بمجرد الهوى والتشهي دون أي استناد إلى أي قاعدة أو إلى أي يعني أصل من أصول التفسير، هذا محرم وقول على الله بغير علم. لكن الذي يفسر القرآن الكريم باجتهاد مبني على علم باللغة، علم بتفسير السلف، هذا ليس بالرأي، هذا برأي محمود، وهذا كل تفسير التفسير بهذه الطريقة. لكن مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أو على سبيل المثال أنتم سألتموني أمس عن الذي يقول إن الذين كفروا في سورة الأعراف في قوله لي نعم وش أول الآية، نعم حتى يلج الجمل في سم الخياط، لكن وش أول الآية؟ إن الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. كل المفسرين يقولون الجمل الجمل البعير. جاء أخونا هذا وقال لا، حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل هو الحبل الغليظ. ليش؟ قال لأن غير معقول أن يقال، ما علاقة الجمل بالإبرة؟ ما له علاقة. ما شاء الله، هذا تفسير بالهوى، تفسير بالتشهي، يقول يعني ما علاقة الإبرة بالجمل؟ شوف هذا الدليل. مشكلة. وهذا شأن كثير ممن يتكلم بغير علم، وهو يبدو لي أنه قرأ في كتاب فلم يفهم الفكرة. هناك قراءة شاذة منسوبة لابن عباس، حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل، والجمل هو الحبل الغليظ من حبال السفينة الذي تشد به السفينة، هذه قراءة شاذة ثبتت عن ابن عباس. على هذه الآية نعم صح، أو على هذه القراءة الشاذة الجمل هو حبل الغليظ، لكن تأتي فتقول الجمل هو الحبل الغليظ، خطأ. الجمل في لغة العرب هو البعير. ولذلك لما سئل ابن مسعود هذا السؤال استغرب، سؤال بايخ، الجمل معروف. فقال ما معنى قوله حتى يلج الجمل يا ابن مسعود؟ قال ما هو الجمل؟ قال زوج الناقة. وش هو الجمل؟ الجمل معروف. فقال زوج الناقة. فالشاهد أن هذا تفسير بالهوى والتشهي. أما التفسير بالرأي المقصود به التفسير بالاجتهاد المبني على اللغة، المبني على معرفة لغة العرب، المبني على كلام السلف، هذا يعني الرأي. ولذلك هم يقولون في كتب علوم القرآن، وهو يعني تقسيم، يعني فيه نقاش لو أردنا أن نتكلم فيه، لكن التفسير بالرأي المحمود والتفسير بالرأي المذموم. فيقصدون بالرأي المحمود المبني على علم وعلى اجتهاد، والرأي المذموم المبني على الهوى والتشهي، وهذا هو المحرم الذي لا يجوز. سؤال يقول هل يوجد في القرآن ترادف، وهل للمجتهد أن يخالف قول السلف؟ إذا كان الجواب لا فعلى ما يسمى مجتهدا. هل يوجد في القرآن ترادف؟ الجواب فيه تفصيل. الترادف المقصود به في اللغة هو أن تدل أو أن يكون المعنى واحدا والألفاظ مختلفة، مثل على سبيل المثال تعال هلم أقبل، فتكون المفردات متعددة والمعنى واحد. لكن هذه مسألة فيها خلاف بين علماء اللغة، هل يوجد ترادف فعلا حقيقي في اللغة أم هو كلام تقريبي، بمعنى أنك لو أردت أن تدقق لوجدت كل مفردة لها معنى مختلف لكنها في المعنى العام تشترك. ويضربون لها مثالا مثل أسماء الأسد مثلا، الهزبر والغضنفر وأبو الليث والليث وإلى آخره والأسد، هل هذه ألفاظ مترادفة فعلا؟ ولذلك هذه مسألة قديمة فيها نقاش. أبو علي الفارسي رحمه الله وهو من علماء اللغة متوفى 377 يرى أنه لا يوجد ترادف في اللغة، وإنما كل مفردة لها دلالتها الخاصة. ابن خالوي يرى الترادف، وكان بينهما نزاع، وكانوا الاثنين من المقدمين عند سيف الدولة الحمداني والمتنبي معه، المتنبي يعني كان معاصر له. فقال ابن خالوي يوما لابن علي الفارسي إنني أحفظ للأسد 500 اسم، قال أنا لا أعرف له إلا اسما واحدا. فقال ابن خالوي لسيف الدولة انظر من تجالس، يعني يقول هذا إنسان جاهل. فقال له أبو علي الفارسي وما هي هذه الأسماء الأسد التي تدعيها هذه؟ قال الغضنفر والليث وأخذ الهزبر. قال إيه أنت لا تفرق بين الاسم والصفة، أنت لا تفرق بين الاسم والصفة، اسمه الأسد وبقية ما ذكرت صفات. ماذا يقصد؟ ومثل ذلك السيف مثلا، السيف البتار الفيصل المهند كذا. فقال السيف هذا الاسم، الأسد هذا الاسم، وأما الليث فهذه صفة له تدل على الاسم وزيادة. فإذا قلت مثلا المهند تقصد السيف، فمعناها أنه سيف زائد منسوب إلى الهند. اليماني أيضا يسمى السيف اليماني، سيف ولكنه مصنوع في اليمن، وهكذا. فإذا ليس هناك ترادف بالمعنى الحقيقي الدقيق. ولذلك هم يعني ابن تيمية رحمه الله أوجد قسما رابعا سماها الأسماء المتكافئة، وأدخل تحتها أسماء الله الحسنى، وقال إن أسماء الله الحسنى متكافئة ليست مترادفة، لأنك عندما تقول الحليم دل على الذات زائد صفة الحلم، السميع دل على الذات زائد صفة السمع، فهي من جهة من حيث العموم تدل على ذات واحدة لكنها كل اسم له دلالته الخاصة. ولذلك أنا أقول إن قلنا بأن في القرآن ترادف فينبغي أن يكون في أضيق الحدود. متى نقول بالترادف؟ أعطيكم ضابط، وهو إذا كان اللفظ، أمس ما تكلمنا عن دلالات الألفاظ على مدلولاتها، وقلنا دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة لزوم. إذا كانت دلالة مطابقة بحيث أن اللفظين أو الثلاثة أو الأربعة تدل على المقصود دون زيادة أو نقصان، هذا ترادف، وهو مأخوذ من الترادف. مثلا الحافر مثلا البعير على موضع في الأرض، إذا وقع الحافر على الحافر قلنا ترادف. إذا أثبت لي فعلا أن هاتين اللفظتين لا تزيد إحداهما عن الأخرى في الدلالة فهذا ترادف، وإذا كان هناك اختلاف في الدلالة فليس ترادفا بس. فإذا طبقت هذا النظرية فسيكون هناك ترادف لكنه في أضيق الحدود، فهذا جواب. وهناك كتب في هذا. وهل المجتهد أن يخالف قول السلف؟ لا، قلت لكم أمس أن الصحيح أنه إذا اتفق السلف على قول في التفسير فلا يجوز الخروج عنه، لكن هذه لو أردت أن أشرحها لكم وأذكر لكم أمثلة هذه تحتاج إلى عدة دروس، لكن هذا الخلاصة. وإذا كان الجواب لا، فعلى ما يسمى مجتهدا؟ أن نحن سميناه مجتهدا لأنه ليس من شروط المجتهد أن يكون مصيبا في كل شيء، لأن لا يوجد أحد يصيب في كل شيء، وإنما يصيب الإنسان ويخطئ. فهو يبقى له أنه مجتهد لأنه يملك الأدوات، ولكنه قد يصيب وقد يخطئ، فنأخذ منه الصواب ونترك الخطأ. يقول: من فضل الله ورحمة لديك أسلوب جزاك الله خير ويقرب ويوضح توضيحا، وأرجوك أن لا تحرمنا من طلاب من وقتك إن شاء الله. أبشر بإذن الله. يقول: بماذا تنصح طالب العلم في رمضان أن يجعل له برنامج في التفسير أم يهتم بالتدبر؟ والله في رمضان أنا أنصح بالإكثار من التلاوة، لأن القرآن في حد ذاته تلاوته مطلب في رمضان بالذات، فأكثر من التلاوة. وإذا أردت أن تستفيد فاجعل لك برنامجا في التدبر خفيف رديف، كما صنع السعدي رحمه الله، فهو كتب كتابه وهذا في رمضان، فكان يقرأ ويعلق، وهذا يعني لا تؤاخذوني في التعليق هذا، وهذا سبب هذا عدم الدقة في تسمية القواعد قواعد. الشيخ كان يقرأ القرآن تظهر له هذه الفوائد، سجلها على أنها قواعد. طريقة القرآن في الجدال والمحاججة اعتبرها قاعدة، طريقة القرآن الكريم في السياسة والعامة والشورى وكذا حطها قاعدة. ولو كان مركز خارج رمضان وأراد أن يكتب قواعد في التفسير فعلا لما كتبه بهذا الطريق، وإنما ركز على القواعد المؤثرة في التفسير. هذه تفسير موضوعي، لكن هذه تجمع بين الفوائد هدايات إرشادات قواعد، لأنه كتبه في رمضان، فكتبه بدأ من واحد رمضان وخلص في ستة شوال. أقول يعني ممكن لطالب العلم الباحث أن يكون له يعني تعليقات ولو حتى في الجوال، وأنت تقرأ تقرأ القرآن في الجوال تستطيع أن تعلق بعض الفوائد في المذكرة، ويعني تواصل في القراءة، لأنك لو قرأت مرتين أو ثلاث أو أربع مرات القرآن الكريم في رمضان لكان هذا مكسبا عظيما. لماذا يا شباب نقول هذا؟ لأنه من مقاصد نزول القرآن الكريم الكبرى تلاوته، والنبي صلى الله عليه وسلم من وظائفه الرئيسية التي أرسله الله بها تلاوة القرآن، وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجعل من مقاصد أو من وظائف الرسول العظمى تلاوة القرآن، فلا بد من أننا نجعل هذا مقصدا لنا في رمضان، ولا يعني تطيع من يقول الأهم شيء التدبر. لا، لماذا؟ عندما تريد أن تمدح أمرا فلا يكون هذا على حساب أمر آخر مهم. التدبر مهم، لكن تلاوة القرآن الكريم مهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف، فإذا الحرف محسوب في التلاوة، وفي رمضان له يعني أهميته. فاستكثروا من التلاوة واجعلوا برنامج رديف للتدبر والتأمل، لكن لا يكون على حساب التلاوة في رمضان. لكن أنا بعد رمضان يمكن أن تجعل، لأن العمر كله هو وظيفة لتأمل القرآن والتدبر. يقول فضل: كيف يكون أسلوب الرد على المبتدع وما هي خطوات التعامل معه؟ هذا دورة علمية هذا كاملة. القرآن الكريم يعني فصل في الرد على المخالفين يمكن الاستفادة منه، لكنني الذي كتب هذا السؤال أظنه من الأخوات أنصحه بالانضمام إلى برنامج أنا شخصيا انضميت له أريد أن أدرس فيه، صناعة المحاور. وأيوة أحمد السيد ومجموعة من الزملاء لهم برنامج صناعة المحاور، يدربون على كيف ترد على المبتدع وكذا، وهي يعني مفيدة جدا، فيمكن الاستفادة من هذا البرنامج في هذا. كيف يمكن التعامل والرد على المتكلمين في ثوابت الدين وفي علماء الدين وفي كتبهم كالبخاري وشيخ الإسلام وأمثالهم؟ يعني هذا باب من أبواب الانتصار للإسلام والانتصار للقرآن. هناك ضوابط فيه، أول شيء العلم، أول شيء العلم، مناقشة المخالفين لا بد فيها من العلم والرسوخ فيه، فلا يتصدى أحد للرد على المخالفين إلا بعلم. ثانيا بأدب، لأن الانتصار للإسلام وللقرآن ينبغي أن يكون بأدب وبعلم وبثقة حتى يكون للرد. وهناك أساليب يعني وتفاصيل فصلها العلماء في كتب الجدل والمناظرة والانتصار للقرآن الكريم، فيمكن الرجوع إليها. هل لكل مخالف أسلوب في الرد عليه؟ نعم صحيح، من حيث الشدة واللين، أم الكل سواء في طريقة الرد عليهم؟ القرآن الكريم يدل على أنه هناك اختلاف، أن يعني هناك من يرد عليه باللين ومن يرد عليه بالشدة، يعني كل في سياقه. يقول: هل كل ما يقال في الإنترنت صحيحا في مسائل الدين كتصحيح الأحاديث، وكيف نعرف الصحيح من السقيم؟ لا طبعا، الإنترنت مليئة بالغث ومليئة بالسمين، فلينبغي الإنسان أن يعرف عمن يأخذ. وقد كان السلف في عهد التابعين يحذرون في هذه المسألة، يقولون: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كان يقول ابن سيرين، ماذا سيقول اليوم؟ وذلك الوقت كان يحذر في وقت السلف، ولا يوجد أي وسيلة تواصل كما هو اليوم. فاليوم لابد أن يحذر الإنسان حذرا شديدا. يقول: ما رأي فضيلتكم في جماعة وفي منهج العقدي، وهل هم من أهل السنة والجماعة من الفرق الضالة؟ يتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين. طبعا هذه جماعة من أهل السنة والجماعة بالإجماع لا جدال فيها، لكنهم يعني لديهم تنظيمات سياسية كغيرهم من الجماعات، فيعني الأمرهم واضح جدا، وهو أنهم يعني من أهل السنة والجماعة بدون شك. هل تدخل كليات القرآن في قواعد التفسير؟ هي جزء منها. كليات القرآن المقصود بها كل ما ورد في القرآن الكريم مصدرا بلفظ كل، وبحث فيها العلماء أيضا والباحثون، يقولون: كل ما ورد في القرآن الكريم من الأسف فهو بمعنى الندم، إلا في موضع واحد بمعنى الانتقام، في قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، عفوا بمعنى الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني بمعنى أغضبونا. وأما بقية المواضع التي ورد فيها الأسف في القرآن الكريم فهو بمعنى الندم، وأسف على يوسف ونحوه. هذه بحثها ابن فارس الرازي رحمه الله في كتاب سماه أفراد القرآن، وبحثها من المعاصرين الدكتور بريك القرني في كتاب سماه كليات التفسير، كليات الألفاظ في التفسير. هذا كتاب قيم جدا أنصحكم به، كليات الألفاظ في التفسير ودلالاتها وتقسيماتها وأنواعها، فيعني يمكن الرجوع إليه والاستفادة منه. لعلنا نبدأ في الدرس. الأخ اللي يصور يقول: نبهني إذا أردت أن تبدأ الدرس حتى يصور. وأدري وين راح. أي خلاص، أجل يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ يا أخوان في إكمال القاعدة 44. الأخ عبد الله قرأ وقال: عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي، يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. وخلاصة ما ذكره الشيخ في هذه القاعدة أن مجرد الأوامر والنواهي لا يكفي في الاستجابة، وإنما الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يأمر ويبين لماذا، وينهى ويبين لماذا، حتى تستجيب النفس وهي مطيعة ومقتنعة. فهذه هي خلاصة هذه القاعدة، وهي ليست قاعدة من قواعد التفسير، وإنما هي مسألة من مسائل التنبيهات التفسير الموضوعي، وهو يعني منهج القرآن الكريم في الأوامر وفي النواهي. فهذه هي خلاصة هذه القاعدة. طيب، القاعدة 45.
القاعدة 45: حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. هذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها، فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة، والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخرى. والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصودا بها غاياتها الحميدة، فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس، والمصلحين بين الناس، والتصالح فيما بين المتنازعين، وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير. فإصلاح الأمور الفاسدة السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده، وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين، كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين، والواجب أن يصلح بالعدل ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين. فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح. حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله. وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر، وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلها أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها الكلية والجزئية المتعدية والقاصرة، والله أعلم.
أحسنت. هذه القاعدة، القاعدة رقم كم هذه؟ 45. يعني الخلاصة فيها هو يريد أن يقول، وهي طبعا ليست من قواعد التفسير بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هي من القواعد أو من التنبيهات العامة في منهج القرآن، أن القرآن يحث على الإصلاح والصلاح، وإشارة إلى فائدة الصلح وأنه خير، وأنه ينبغي على الإنسان أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. هذه هي ثمرة هذه أو خلاصة هذه القاعدة التي أشار إليها رحمه الله باختصار شديد. وطبعا لا شك أن القرآن الكريم لو أردت أن يعني تنظر فيه بهذه الزاوية لوجدت أنه من أوله إلى آخره هو كتاب في الإصلاح، إصلاح العقائد وإصلاح الأخلاق وإصلاح المجتمعات وإصلاح الأفراد، فلا شك أن هذا كلام صحيح، لكنها ليست قاعدة تفسيرية بالمعنى الاصطلاحي. القاعدة 46.
القاعدة 46: ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. وهذه القاعدة مضطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها. فقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، من القسم الأول. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، من الثاني والثالث. فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها، والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان، أمر بتكميل ذلك والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب، وأمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله قد هداهم للإسلام. جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تحصيل للحاصل. فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا، وهو في غاية اليسر والوضوح.
نعم، جميل. هذه قاعدة جميلة، يعني يمكن أن ندخلها في قواعد التفسير الصغرى، ضابط من ضوابط التفسير، وهي تفيد في فهم بعض الآيات القرآنية، مثل قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. كيف اهدنا الصراط المستقيم ونحن مسلمين؟ نحن الذي يقرأ هذه دائما ويصلي بها في الصلاة هو مسلم، فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، طيب أنت على الطريق المستقيم، فكيف نوجه التفسير اهدنا؟ ولذلك يقول المفسرون اهدنا يعني ثبتنا. هو هنا ذكر قاعدة جميلة وقال: ما أمر الله به في كتابه لا يخلو من حالتين، إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه، مثل الأمر مثلا بالإيمان لغير المؤمن، فهذا أمر له بأن يدخل في الإيمان، فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. كيف طيب يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ أنا مؤمن. فيقول: إذا أمرت به من دخل فيه فهو أمر له بتكميل نواقصه والثبات عليه. هذه قاعدة جميلة. ولذلك يقول: إما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد. فمثل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، عموما أمر لمن لم يدخل في الإسلام أن يدخل فيه. طيب إذا كانت موجهة لمن يعبد ربه أصلا، فنقول هي أمر له بتكميل نواقصه والثبات، بس هذه هي القاعدة، وهي يعني مسألة واضحة وسهلة وجميلة جدا. ولذلك هو يقول: بهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله قد هداهم للإسلام. جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تحصيل حاصل. فهذه مفيدة في التفسير من هذا الباب، تصلح أن تكون يعني ضابط من ضوابط التفسير في بعض الآيات التي هي أمر لمن اتصف بالإيمان أو اتصف بالهداية بأن يثبت على هذا الطريق. ولعلنا نتوقف، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.